الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على عبد الله ورسوله إمام أنبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الرابع من الدلالات غير اللفظية أو غير المنطوق، الأول ما هو؟ دلالة المقتضى، الثاني الإشارة والتنبيه، ترتيب الحكم على الوصف المناسب، الثالث مفهوم الموافقة، وهذا الرابع مفهوم المخالفة. نعم.
الضرب الرابع دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه، وهو مفهوم المخالفة.
الأسهل منه أن تقول هو دلالة اللفظ على حكم أو تقول إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق. نعم. وهو مفهوم المخالفة نحو،
وهو مفهوم المخالفة نحو ومن قتله منكم متعمدا.
ما مفهومه المخالف؟ أن من قتله غير متعمد فلا تترتب عليه الكفارة. نعم.
من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا،
من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، في مفهومين مخالفة هنا. من فتياتكم المؤمنات هذا قيد ودرسته في الوصف، هذا عام، فتياتكم عام، خصص بوصف المؤمنات. ما مفهومه المخالف؟ أن الكافرات، الإماء الكافرات لا يجوز التزوج بهن. طيب مفهوم المخالفة الثاني، من لم يستطع منكم طولا، الطول مهر الحرة، القدرة على المهر. طيب والذي يستطيع؟ ممتاز، لا يجوز. وسيأتيك أن هذا نوع وهذا نوع، يعني من فتياتكم المؤمنات، هذا الوصف الذي جاء في المؤمنات خرجنا بمفهوم مخالفة، مفهوم مخالف له أن الفتيات غير المؤمنات الإماء الكافرات لا يجوز التزوج بهن، هذا مفهوم صفة. وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، فهمنا أن الذي يستطيع لا يجوز له، هذا مفهوم شرط، وكل مفهوم مخالفة، وهو أنواع كما سيأتيك بعد قليل. نعم.
في سائمة الغنم الزكاة،
في سائمة الغنم الزكاة، إذن فالمعلوفة لا زكاة فيها، هذا مفهوم مخالفة. نعم.
وهو حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين.
نعم.
لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما عي، إذ هو عدول عن الأخصر وترجيح من غير مرجح وإبطال لفائدة التخصيص.
هذه لوازم. الجمهور يقولون مفهوم المخالفة حجة. ليش حجة؟ قال لأنه لو لم تقل إنه حجة لزم منه ثلاثة لوازم باطلة. هذه اللوازم الثلاثة المذكورة، لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما عي، يعني ومن قتله منكم متعمدا. إذا كان المتعمد والمخطئ سواء، ليش يذكر المتعمد؟ كان يقول ومن قتله منكم فجزاء كذا، صح؟ لما يقول من فتياتكم مؤمنات، إذا كانت المؤمنات وغيرهن سواء، كان يقول من فتياتكم. إذن تخصيص أحدهما، يعني المؤمنات وغير المؤمنات، المتعمد وغير المتعمد، تخصيص أحدهما بالذكر يعني بإتيانه في اللفظ مع استوائهما في الحكم عي. ما العي؟ عدم القدرة على التعبير عن المعنى المراد، فهذا لا يليق بالشارع. قال إذ هو، هذا اللازم الأول، إذ هو عدول عن الأخصر. إذا أراد المعنى عامة للفتيات المؤمنات وغير المؤمنات ما يحتاج أن يقول مؤمنات، فأن يترك الأقصر في اللفظ ويأتي بوصف زائد ثم تقول لا دلالة له، لا معنى لهذا الكلام. اللازم الثاني الباطل ترجيح من غير مرجح. أنت لما تقول المؤمنات وغير المؤمنات سواء، طيب لماذا يذكر الله المؤمنات؟ المتعمد وغير المتعمد سواء. الثاني في الإلزام هو قريب من الأول أو هو مكمل له. الثالث إبطال لفائدة التخصيص. ما الفائدة إذن من قوله المؤمنات؟ ما الفائدة من قوله متعمدة؟ لماذا أتى به؟ إن رأيت أنه المذكور وغير المذكور سواء، ركز معي. الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة ماذا يقولون؟ فمن قتله منكم متعمدا، طيب وغير المتعمد ما حكمه عندهم؟ مسكوت عنه، ما يعطونه حكما. من فتياتكم المؤمنات، طيب وغير المؤمنات؟ مسكوت عنهن، يعني الآية ما دلت عليها بحكم، لا جوازا ولا تحريما، فابحث عن دليل آخر. إذن الجمهور يقولون مفهوم المخالفة يعني إعطاء حكم للمسكوت عنه، والحنفية يقولون المسكوت عنه لا حكم له، كما سيأتي في دليلهم بعد قليل. نعم. قالوا
فائدته توسيعة مجال الاجتهاد لنيل فضيلته.
تقول بلى، في فائدة، هم يقولون المفهوم المخالفة ليس بحجة، فلما اعترض عليهم إذا ما فائدة ذكر الأوصاف في الدليل، قالوا توسعة مجال الاجتهاد، يعني أن يكون للمجتهدين دور في البحث عن حكم هذه الأشياء المسكوت عنها.
وتأكيد حكم المخصوص بالذكر لشدة مناسبته أو سببيته أو وقوع السؤال عنه.
نعم. يقول أما الأوصاف المذكورة، من قتل منكم متعمدا، من فتياتكم المؤمنات، من لم يستطع منكم طولا، هذه الأشياء المذكورة ليس بالضرورة فائدتها استخراج حكم مفهوم مخالفة، بل لها فوائد أخرى. مثل ماذا؟ قالوا ربما خص المذكور بالذكر لشدة مناسبته أو شدة سببيته أو وقوع السؤال عنه، يعني لها فائدة أخرى غير استنباط حكم مخالف، فهو فائدة محصورة، لكن قالوا لا يمنع أن يكون له فائدة من وجه ما،
أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه، ولا يختص بما ذكرته.
في محاولة إذن لإثبات أن ذكر الأوصاف في الأدلة ليس بالضرورة لاستخراج حكم مخالف لها، لكن لها فوائد أخرى وإن كانت أقل بكثير مما ذكره الجمهور. قلنا
جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها أولى، وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه، كقول أبي ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، وقول يعلى بن أمية ما بالنا نقصر وقد أمنا، ووافقه عمر، وقوله عليه السلام في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس يدل عليه، وإلا لما كان جوابا.
هذا تقرير مهم، لما يحتج الجمهور بحجية مفهوم المخالفة ويأتي مخالفون الحنفية ومن وافقهم في عدم اعتبار مفهوم المخالفة، أحد الأدلة المهمة مثل هذا الدليل، ما هو؟ قررناه في أكثر من مرة في مواضع دلالات الألفاظ، الاحتجاج بفهم الصحابة طريقتهم، عندنا الآن فهم صحابة، عندنا طريقة لإجابات رسول الله عليه الصلاة والسلام، نريد أن نقول يا جماعة هذا فهم العرب أصحاب اللسان. في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد، إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة، فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض. الحديث يقول الكلب الأسود، لما يأتي الصحابي ويقول ما بال الأسود من الأحمر والأصفر، إيش معنى هذا؟ إذن هو فهم أن اللون هذا مخصوص، وأنه فهم أيضا أن غير الكلب الأسود لا ينال الحكم، إيش هذا؟ هذا مفهوم مخالفة، الصحابي فهم مفهوم مخالفة وتبادر إلى ذهني، وهو عربي فصيح ويتعامل مع نص شرعي، لما سمع الكلب الأسود قال ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض، يعني لماذا الكلب الأحمر والأصفر والأبيض لا يأخذ حكم الأسود؟ إذن هو قرر نتيجة أن غير الأسود لا يقطع الصلاة، الحديث قال يقطع الصلاة الكلب الأسود، فقال ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض من الأصفر، ففهم أن غير الأسود لا يتناول، هذا تقرير لمفهوم المخالفة. طيب هل كان الجواب أنت كيف تفهم أو من قال لك هذا أو من أين فهم؟ قالت له يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، هذا واضح في فهم مفهوم مخالفة واستعماله. الحديث الثاني يعلى بن أمية لما نزل قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة قال الله قبلها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما معنى ضربتم في الأرض؟ سافرتم. قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب فإذا لم نكن نخاف والبلد أمان وبلاد إسلام نقصر أو ما نقصر؟ مفهوم المخالفة إيش؟ أنكم إن خفتم تقصرون وإذا لم تخافوا لا تقصرون. طيب هل هذا حجة؟ إذا قلت مفهوم المخالفة ستعمل هذا. حديث يعلى بن أمية أيضا صحيح، وذلك أنه قال لعمر ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، وإنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إيش فهم يعيا؟ فهم اختصاص قصر الصلاة بماذا؟ بحال الأمن، بحال الخوف عفوا، إن خفتم. فهم مفهوم المخالفة، إن لم تخافوا فلا قصر للصلاة. فهم ذلك وجاء يسأل عمر رضي الله عنهم، هل قال له عمر كيف فهمت أو من أين لك هذا الفهم؟ قال له عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس التقرير. إذن حتى الصحابي فهم، ولأنه فهم ذهب واستشكل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هذا نص واضح أن احتجاج هؤلاء بمفهوم المخالفة واستشكالهم للمعاني التي فهموا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يبني على هذه الاستشكالات والأسئلة إجابات تزيل هذا الإشكال دون أن يتعرض لخطأ مفهوم المخالفة، يدل على شرعية هذا الفهم وصحته. ولا داعي لأن نقول لا يمكن يأتي وصف النص الشرعي ولا عبرة بمفهومه المخالف، هذا بعيد جدا. نعم تقنن، تجعل ضوابط كما سيأتيكم في آخر الدرس، ضوابط لمفهوم المخالفة، أما أن تلغيه بحجة أنه ليس حجة أصلا، أين تذهب بمثل هذه المواقف؟ الدليل الأخير سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن حجة الوداع، ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ سئل عن ماذا؟ عن ماذا يلبس، فماذا قال؟ فقال لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا القنائص، وذكر الممنوعات من اللبس. يا أخي يسأل عما يلبس فيجيب عما لا يلبس، إيش هذا؟ لما يخبرك ما لا يلبس تفهم منه ما يجوز أن يلبس، إيش هذا؟ هو يريدك أن تفهم بمفهوم المخالفة. صحيح أن الذي حمله على ذلك أن الممنوع من اللبس أقل، فتعده وتقوله للمكلف فيعرف الممنوع، يعرف أن الباقي جائز. أسهل من أن تقول له البس الإزار والرداء الأبيض والأخضر والأحمر فتعدد أشياء لا حد لها، الأسهل عدد الممنوع. لكن هذه الطريقة تذكر الممنوع وقد سأل عن الجائز، فتفهم منه أن مفهوم المخالفة يفضي بك إلى أن ما عدا المذكور من الممنوع هو جائز. ليس هذا فهم، هذا تقرير للدليل على وجه مفهوم المخالفة عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب به السائل. قال في الأخير هنا عندكم يدل عليه وإلا لما كان جوابا. نعم.
ولو قال قائل اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه لسخر كل عاقل منه وضحك عليه،
ما وجه السخرية والضحك من مثل هذا الكلام؟ لأن كل الناس، طيب هو ما قال أن باقي الناس لا يغمضون؟ هو قال اليهودي والنصراني إذا نام أغمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه، ما وجه السخرية من هذا الكلام؟ سيكون الاعتراض يا أخي كل الناس، طيب أنا ما قلت باقي الناس ما يفعلون هذا. لاحظت ما الذي حصل في أفهام الناس؟ فهموا أنك لما خصصت وصفا بالحكم أنك تريد نفي الحكم عن غير المذكور، هذا هو مفهوم المخالفة. إذن هو معما متبادر، متبادر من حيث اللغة مفهوم. قال وإلا يعني لسخر كل عاقل منه وضحك عليه. نعم. وكذا لو قال قائل،
وكذا لو قال قائل الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زهاد لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية وكذا بالعكس.
ما وجه الغيظ؟ أن الجملة هكذا تدل بإشارة ما على أن غيرهم لا يشاركهم في ذلك، هذا هو نفي الحكم عن المذكور، هذا هو مفهوم المخالفة. نعم.
وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على الاختصاص المعنوي.
نعم.
قالوا لو دل لدل،
قالوا المعترضون على مفهوم المخالفة الحنفية من وافقوا، يعني لو كان دليل المخالفة دليلا.
قالوا لو دل لدل زيد عالم ومحمد رسول الله على نفي العلم والرسالة عن غيرهما.
شوف هذا نوع من الاعتراضات، قالوا لو كان مفهوم المخالفة حجة لكان مثل قولك زيد عالم أن غيره ليس بعالم، ولو قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان معناه أن غيره ليس رسولا ولا نبيا، من أين؟ مفهوم المخالفة. الجواب عن هذا بشيئين، الأول أن هذا النوع من مفهوم المخالفة في هذا المثال تحديدا نوع ضعيف ليس بحجة عند الأصوليين، يسمى مفهوم اللقب وسيأتيك الآن بعد قليل. مفهوم اللقب أن تعلق الحكم على اسم علم أو شخص، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم المخالف أن غير محمد ليس رسولا، هذا مفهوم مخالفة نعم لكنه ضعيف جدا، وأضعف أنواع مفاهيم المخالفة هو مفهوم اللقب. وبالتالي لا تحتج علي بنوع من المفاهيم أنا لا أعتبره دليلا ولا أحتج به. هذا جواب. الجواب الثاني: حتى لو سلمنا أن مفهوم اللقب حجة، فالجواب أنها هنا قرينة منعت من هذا الفهم. أني أؤمن بأنبياء ورسل، فقولي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دل العقل، دلت العقيدة السابقة المقررة عندي أني لا أريد مفهوم المخالفة، فإذا انتفت إرادة مفهوم المخالفة لم يعد حجة. قلنا
مفهوم اللقب وفي كونه حجة خلاف.
قلنا يعني هذا الدليل أو المثال الذي ذكرتموه هو مفهوم مخالفة من أي نوع؟ مفهوم اللقب وفي كونه حجة خلاف.
فإن سلم فلدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه.
لو سلمنا بحجية مفهوم اللقب وجئت لي بهذا المثال سأقول لك عفوا، لكن الذي منعني من إعمال مفهوم المخالفة في هذا المثال تحديدا دلالة العقل والحس على عدم اختصاصه. قالوا هذا اعتراض آخر الآن.
قالوا لو دل لما حسن الاستفهام.
لو دل ماذا؟ لو كان مفهوم المخالفة دليلا، لو دل مفهوم المخالفة على معنى لما حسن الاستفهام.
قالوا لو دل لما حسن الاستفهام نحو من ضربك عامدا فاضربه، فيقول فإن ضربني مخطئا.
ما رأيك؟ هل هذا فعلا في الحوار عند العرب مقبول؟ يعني لو قال لك إنسان من ضربك عامدا فاضربه، طيب إيش مفهوم المخالفة؟ أنا من ضربك مخطئا فلا تضربه. طيب ألا ترى أنه لو استفهم المخاطب قلت له من ضربك عامدا فاضربه، فقال لك طيب وإن ضربني مخطئا، سؤال، هل يحسن هذا الاستفهام منه أو لا يحسن؟ طيب فإن استفهم هل ستعده سقيما في الفهم؟ إذن سيكون من باب التأكد، يعني هو لما يقول فإن ضربني مخطئا يعني هو من باب تأكيد الفهم. فهم إذن يقولون لو كان هذا مفهوم المخالفة حجة لما حسن الاستفهام، هم يرون أن الاستفهام في مثل هذه الطريقة مقبول، فنحن في الجواب نقول عفوا هو مقبول لكن ليس لأنه تقرير لمعنى جديد، إنما أراد أن يؤكد المعنى الذي فهمه. نعم.
قلنا لعدم نصوصيته وقطعيته كالعام نحو أكرم الرجال فيقول وزيدا أيضا لا لعدم إفادته التخصيص.
تماما. لو قل له أكرم الرجال فقال وزيد، طيب زيد رجل، لما قلت لك أكرم الرجال يدخل فيهم، هو لماذا نص على زيد وسأل؟ يحتمل التأكيد، فقط أراد التأكد، وسؤاله ليس مستقبحا. فكذلك لما يقال له في صيغة ما من ضربك عامدا فاضربه فسأل عن المخطئ، ليس هذا تقبيحا للسؤال لكن باب التأكيد ولا شيء فيه.
قالوا مسكوت عنه ولا دليل في السكوت.
هذا آخر اعتراضات الحنفية. قالوا المسكوت عنه مفهوم المخالفة ليس هو إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق. قالوا يا أخي المسكوت عنه سكت عنه الشرع، المسكوت مسكوت ولا دليل في السكوت، غير المذكور في النص تركه الشارع وسكت عنه. فأنت لاحظوا مش يقولون، يقول أنت تتجرأ على الشريعة وتفتئت فتعطي حكما للمسكوت، الشرع ما تكلم، فأنت لما تصرف حكما للمسكوت أنت تتعدى على الشريعة وتصرف من عندك أحكاما، الحكم لله والله ما ذكر فيه شيئا ولا رسول عليه الصلاة والسلام، فأنت هكذا تتجاوز حدود التشريع فتشرع. ركز معي يا أخي، الحنفية لما يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة صدقني هو نوع من تعظيمهم للنص، ويرون أن من تمام التعظيم أن تقف، فإذا سكت النص عن الشيء تسكت عنه، فإذا أعطاه حكما أعطيته. لكن كما ترى هو نوع يعني أقول منطلقات حتى تفهم موقفهم. هم قالوا مسكوت ولا دليل على المسكوت، فكان جواب الجمهور هو ليس مسكوتا فقط، مسكوت وذكر لحكم المخالف له، فانضم هذا إلى هذا فقويت الدلالة أنه لما ذكر المخالف له بحكم وأفرد هو دونه فهمت أن هذا فيه إشارة إلى أنه يراد إعطاؤه حكما مخالفا للمسكوت عنه. نعم.
قلنا السكوت فيه والنطق في قسيمه تعاضدا على إفادة ما ذكرنا، وقد يفيد المركب ما لا تفيد مفرداته.
نعم، هو ليس فقط سكوتا عنه بل سكوت عنه ونطق في قسيمه يعني القسم الذي يقابله، فتعاضد النوعان على إعطائه حكما. نعم.
ثم ها هنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم، إحداها نحو لا عالم إلا زيد، قالوا هو سكوت عن المستثنى لا إثبات العلم له، وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء، وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، ولنا الإجماع على إفادة لا إله إلا الله إثبات الإلهية لله، وفيه نظر. والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة.
طيب، الآن شرعنا في القسم الأخير من مفهوم المخالفة، وهو أنواعه، أنواع مفهوم المخالفة، هذا أوله. قال رحمه الله: ثم هاهنا صور أنكروها. مفهوم المخالفة جعله الغزالي رحمه الله 8 أنواع، وجعله ابن قدامة في روضته 6 أنواع، فأخرج 2، الاثنان أو الصورتان من مفهوم المخالفة اللتان أخرجهما ابن قدامة وتبعه الطوفي لأنه مختصر لروضته، هي الصورتان المذكورتان الآن. هاهنا صور أنكروها، ذكروا صورتين ثم أتوا ب6 بعدها، فالمجموع كم؟ 8، هي التي ذكرها الغزالي، لكن بدل ما قالوا هي 8 صور قالوا في صورتين الجماعة الحنفية ومن وافقهم أنكروا كونها من مفهوم المخالفة ولم يحتجوا بها، فأجاب عنها ثم انتقل وعدها. أيا كان الترتيب افهم أنها صور وقع فيها الخلاف بين الحنفية وبين من قال بجواز مفهوم المخالفة. الصورة الأولى، وقال إحداهن نحو لا عالم إلا زيدا، قالوا هو، هذا يسمونه الاستثناء من النفي، لا عالم إلا زيد، أنت تنفي وجود عالم إلا في زيد، الاستثناء من النفي إثبات، قلت لا عالم فنفيت العلم، ثم قلت إلا، فما بعد إلا سيكون مثبتا. مما ناقش فيه الحنفية، وقد مر بكم هناك في درس المخصصات لما تكلمنا على الاستثناء، هل الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام أو قصر العام، هل الاستثناء هو إعطاء حكم للمستثنى أو إخراجه من العموم؟ وقلت لك ثمرة الخلاف هناك أن من يقول في الاستثناء هو إخراجه من الجملة بمعنى أنه لا يعطيه حكما، ومن يقول هو مخالفته لحكم العام يعطيه حكما. هنا عاد الخلاف في مسألة المفاهيم. الآن لما تقول لا عالم إلا زيد، طيب زيد ما به الجملة الآن، هو يريد أن يحكم على زيد أو يحكم على غيره؟ الجملة مكونة من شيئين، نفي وإثبات. لما تكلم عن غير زيد حكم عليه بماذا؟ بعدم العلم. من أين؟ لا عالم، ممتاز. ولما تكلم عن زيد قال إلا زيد، لكن ما حدد وصفا إلا زيد، فما به؟ ما قال عالم. أنت الآن قدرت محذوف، قلت إلا زيد عالم، طيب من أين قدرت؟ هو يحتمل أنه يريد أن يخرج زيد من الوصف فلا يحكم عليه بعلم ولا بجهل. لاحظ كيف تركيب العبارة؟ هم الآن قالوا هذه واحدة من الصور التي أنكروها. نحن لما نقول هذا مفهوم مخالفة سأقول لا عالم إلا زيد، وزيد ما به؟ عالم. لما أحكم بالعلم لزيد هل هذا من مفهوم المخالفة؟ المنكرون لمفهوم المخالفة ينكرون هذا أيضا، فيقولون هذا الاستثناء من النفي، الاستثناء يقولون سكوت عن المستثنى ولا حكم عليه. الآن الطوفي يريد المسألة هذه ويقرر بالعكس، طالما جاء استثناء فعندك أداة استثناء أخرجت مستثنى من مستثنى منه، فلما أخرجته أعطته حكما مخالفا. فهمت وجه الشبه بكونه من مفاهيم المخالفة؟ قال رحمه الله: نحو لا عالم إلا زيد، قالوا هو سكوت عن المستثنى اللي هو من؟ زيد، لا إثبات العلم له، وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء. يقول عادة تأتي هذه المسألة هناك في باب الاستثناء. طيب وأنت يا طوفي لماذا أتيت بها هنا؟ تبع في ذلك ابن قدامة، وهو قد أتى بها في هذا الموضع فجاء بها في هذا الموضع تبعا له. على كل، قال: وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. نعم، هذا كلامهم. طيب ما فائدة الاستثناء إذا كان غير محكوم عليه؟ ما فائدة الاستثناء عندهم؟ إخراجه من العام. أحسنت، إخراجه من المستثنى منه، طيب ثم ماذا؟ يقول ابحث عن حكمه في دليل آخر، لكن الاستثناء لا يدل على شيء، ابحث له عن دليل آخر. ولنا يعني في الدليل الإجماع على إفادة لا إله إلا الله، إثبات الإلهية لله من أين؟ لأن من الاستثناء من النفي إثبات، النفي الألوهية عن غير الله أفاد إثبات الإلهية لله. يقول الطوفي وفيه نظر، هذا الدليل بهذه الطريقة فيه نظر. ليش؟ قال لأن المعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه، وهذا بالدليل الصحيح. أما لا إله إلا الله ترى فالمثبت لإلهية الله ليس هو تركيب اللفظ هذا، إنما هو عقيدة مقررة وشيء دل عليه العقل مثلا أو الدليل آخر المهم. لكن يقول ستركب الدليل كالتالي، قال المستثنى والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة. ركز في تركيب الجملة الاستثناء، لا عالم إلا زيد. يقول الجملة الأولى إذا قدرت أنها جملتين، الأول يستلزم الإثبات في المستثنى. أما قول لا عالم إلا زيد، فين الجملة الأولى؟ لا عالم، ممتاز. الجملة الثانية إلا زيد. الجملة الأولى لا عالم ما هي؟ نفي. طيب الجملة الثانية، طيب خلينا كذا نأتي بالاحتمالات، لأن اتفقنا أن الجملة الأولى نفي لا عالم. طيب الجملة الثانية إما أن تكون نفيا وإما أن تكون إثباتا. طيب افترض أنها نفي، ستكون لغو اللي قبلها نفي ثم تستثني منه وتجعله منفيا، لا عالم، فنفيت العلم عن أحد. طب إلا زيد، زيد ماذا يكون؟ أيضا لا عالم. خلاص قل لا عالم في البلد، بلاش تستثني زيد، يدخل معهم. فلا يصلح أن تستثني من النفي وتقول هو أيضا منفي. الاحتمال الثاني أن تجعله مثبتا وهو المطلوب. ركز ماذا قال. المعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، خلاص، والأول التقدير الأول أن يكون جملتين. يستلزم الإثبات في المستثنى اللي هو، يستلزم الإثبات في المستثنى الذي هو إلا زيد. كيف استلزم الإثبات؟ قال إذ الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة أو مثبتة وهو المطلوب، لأن الجملة الأولى اتفقنا أنها نفي لا عالم، فأن تقدر الجملة الثانية إما مثبتة وإما نافية. إذ الجملة الثانية إما نافية، إذا قدرت أن إلا زيد أيضا نفي فهو تطويل بغير فائدة، خلاص قل لا عالم واسكت، يدخل فيه زيد وغير زيد، فلماذا تقول إلا زيد ثم تقول زيد أيضا منفي؟ الاحتمال الثاني أن يكون إلا زيد مثبت، قال وهو المطلوب، ما في احتمال ثالث. الثاني التقدير الثاني أن يكون المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة، وإذا كان جملة واحدة فلا يتوجه قولهم أبدا أن المستثنى مسكوت عنه، خلاص جملة واحدة أن أعطانا حكما تركيبيا واحدا. اقرأ.
والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، والأول يستلزم الإثبات في المستثنى إذ الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة أو مثبتة وهو المطلوب، والثاني بمنع الواسطة إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم.
والثاني يعني على تقدير أن يكون الاستثناء والمستثنى منه في حكم الجملة الواحدة بمنع الواسطة، يعني لا تستطيع أن تحكم على المستثنى بحكم وعلى المستثنى منه بحكم آخر باعتبار جميعهما كون جملة واحدة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم. نعم.
ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال. فأما لا
مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي،
مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال.
طيب هو الآن يقول إذا جعلناها في حكم الجملة الواحدة فلا تتصور أن تأتي بجزء من الجملة الاستثنائية لأنها تركيب إسنادي، يعني لا عالم إلا زيد، فجعلت المعنى واحدا ولا تستطيع أن تتصور بعض الجملة بحكم مستقل عن باقيها. يقول تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال. خلاصة التقرير هذا لا عالم إلا زيد ليست جملتان على هذا الوجه باعتبارها جملة واحدة، فلا وجه لأن تقول إلا زيد هذا ماذا حكمت عليه؟ ليس لبعض الجملة في الجملة المركبة تركيبا إسناديا إفاديا، ليس لبعضها حكم مستقل، بل الحكم للمجموع، فالمجموع هو أن تقول إثبات العلم لزيد، خلاص لا عالم إلا زيد، لا تحتاج أن تقول نفي العلم عن غيره وإثبات العلم له، ستقول حكما واحدا مركبا تركيبا إسناديا مفيدا. يقول وتصور أن بعض الجملة في مثل هذا النوع من التركيب سيفيد حكما مستقلا لا يتأتى، وقال محال. نعم. فأما
لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه.
نعم، هو استدلال منهم على أن الاستثناء من النفي ليس إثباتا. هم يقولون دائما في بداية التقرير أن الاستثناء لا يعطي حكما. قالوا طيب إيش تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور؟ طب لا صلاة يعني نفي، لا تقبل صلاة إلا بطهور فتقبل. يقول لك طيب ممكن يتطهر وصلى قبل الوقت فما تقبل صلاته. لاحظت؟ يعني يقول إذا قلت إن الاستثناء من النفي إثبات يلزمك أن تحكم بإثبات صحة كل صلاة إذا حصل طهورها بغض النظر عن غيرها من الشروط، صلى قبل الوقت إلى غير القبلة أو شرطا آخر مفقودا، فماذا ستقول؟ قال هنا في الجواب أما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهذا من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه. فإذا انتفت الصلاة لعدم دخول الوقت أو لعدم استقبال القبلة فليس مما نحن فيه، لكن من باب آخر لانتفاء شرط آخر غير مذكور في هذا النص، وهذا جواب واضح كما ترى.